هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الجواد عطاء لا ينفد. جواد صاغ جودك كل جود، جواد صاغ جودك كل جود، ولولا أنت معنى الجود يمحى. وفي للإله وفيت عهدا، ومن ذا مثلكم وفى وضحى. أبي أنت لم تركن لظلم، أبي أنت لم تركن لظلم، رفضت الظلم تصريحا ولمحا. تقي قانع زاك جواد، تقي قانع زاك جواد، ينوء بها بليغ القول شرحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرفع أسمى آيات الحزن والعزاء إلى الأمة الإسلامية والمستمعين الكرام في ذكرى استشهاد باب المراد الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام. هذا الإمام الذي كانت حياته مشعلا للهدى ونبراسا للتقوى. أهلا بكم أيها الأحبة في هذا البرنامج الخاص والمباشر تحت عنوان الجواد عطاء لا ينفد، بمناسبة ذكرى استشهاد تاسع أئمة الطاهرين محمد بن علي التقي الجواد عليهما السلام. وسنلقي الضوء على حياته وسيرته وفضائله ودوره المهم في تاريخ الإسلام. مستمعينا الكرام، ندعوكم للتواصل معنا عبر أرقام هواتفنا لتشاركوا مشاعركم وكلماتكم النابعة من القلب في هذه المناسبة الأليمة. أما أرقامنا الهاتفية بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، رقم الأول 22013762، الرقم الثاني 22013768، والرقم الأخير 22013848. وأيضا رقم الواتساب للتواصل معنا مكرر 09893887850. فكونوا معنا مستمعين الكرام لنستذكر معا حياة الإمام الجواد عليه السلام ومناقبه، ونجعل من هذه الذكرى فرصة للتأمل والعبرة.
يا جوادي الروح يمك سافرت روحي بني، يا جوادي الروح يمك سافرت روحي بني، عايش بعالم مصابك ذايب بجمر الحنين، ذايب بجمر الحنين، دمعي صلب معبد الهم قلبي مفطور وحزين، دمعي صله بمعبد الهم قلبي مفطور وحزين، بكل يقين قرأت قصتك ورجعت لبعد سنين، ورجعت لبعد سنين، هاطوي صفحات الزمن ووصلت يم الحسن، هاطوي صفحات ووصلت يم الحسن، مثل حالك كان حالك فكري بيكم من شغي، مثل حالك كان حالك فكري بيكم، دمعي دمعي لك صابك قلبي
هلا هلا،
دمعي لك
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أنتم معنا وهذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام تحت عنوان الجواد عطاء لا ينفد. أيها الأحبة، في هذا البرنامج نقف عند ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذي وافته المنية في آخر شهر ذي القعدة من عام 220 للهجرة. نعيش معا لحظات من الحزن والألم على فراق إمام شاب رحل عنا وهو في ريعان شبابه، تاركا خلفه تراثا من الحكمة والعلم والتقوى. كانت حياته القصيرة مليئة بالعطاء، مليئة بالجهاد في سبيل الله، إذ تحمل مسؤولية الإمامة في سن مبكر، فكان شمسا مشرقة بالعلم والمعرفة يهتدي بها الناس في ظلمات الجهل والضلال، لكنه رغم شبابه عاش مضطهدا ومظلوما محاصرا من قبل أعداء الحق والعدالة، حتى استشهد مسموما بأيدي الغدر والخيانة. نستذكر اليوم تلك اللحظات الأليمة التي عاشها الإمام عليه السلام وهو يتجرع كأس السم محموما ومتألما. نرى أمام أعيننا صورة الإمام الطاهرة وقد لاقى من الظلم ما لاقى، ولكنه ظل صابرا محتسبا ثابتا على مبادئه، لا يميل عن طريق الحق قيد أنملة. يا له من مشهد حزين حينما ودعت الأمة إمامها الجواد عليه السلام وهو في عنفوان شبابه، تاركا وراءه قلوبا مفجوعة وأرواحا تئن من الفراق. نسأل الله أن يرزقنا السير على نهجه والتمسك بمبادئه السامية، وأن يمن علينا بزيارة مرقده الطاهر، ويرزقنا شفاعته يوم الحساب. طيب مستمعينا الكرام، معنا الآن الأخ غالب من طهران. سلام عليكم غالب، أهلا وسهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله الله أجورنا وأجوركم بمصابنا باستشهاد شباب الأئمة الطاهرين الإمام محمد بن علي الجواد عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. تعلمون أن لكل إمام من أئمة أهل البيت ظروفه الاجتماعية والسياسية الخاصة بعصره. فمثلا الإمام الصادق عليه السلام استطاع نشر العلوم، وعدد العلماء الذين تتلمذوا عنده بلغ 4000 عالما. إلا أن الظروف في فترة الإمام الجواد إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام اختلفت جدا نتيجة للظروف السياسية والخناق الحاد الذي مارسته السلطة العباسية. لذلك انحسرت دائرة نشاطاتهم وباتت محدودة جدا. وعلينا أن لا نعجب إذا ما قيل بأن عدد الرواة عن الإمام الجواد حوالي 110 شخصا، وعدد الأحاديث التي نقلت عنه بحوالي 250 حديثا. ذلك لأن الإمام كان تحت الرقابة السياسية المشددة من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه استشهد في وقت مبكر وله من العمر 25 عاما. مع ذلك له كبار الأصحاب، منهم علي بن مهزيار، منهم أحمد بن أبي نصر البيزنطي، وهكذا من كبار العلماء الذين نشروا معالم أهل البيت في شتى بقاع العالم. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ونسألكم الدعاء.
شكرا جزيلا لك الأخ غالب من طهران على هذه المشاركة. حقيقة عانى الإمام الجواد من اضطهاد الحكام العباسيين الذين كانوا يخشون من تأثيره على الناس. لقد حاولوا جاهدين أن يمنعوا الإمام من نفوذه، ولكنه بقي صامدا ثابتا على مبادئه.
أحرم القلب في رحاب الجواد، وجراحي صلت بباب المراد. أنا غصن نما جوارك عودي، وسقتني من راحتيك الغوادي. طفت حول الضريح في بطن أمي، وتنفست من عبير الرشاد، وتزودت من سناه شعاعا، فاسأل الشمس هل لها مثل زادي. ليس بدعا فأنت من أهل بيت، كف جبريل هزهم بالمهاد.
كف جبريل هزهم بالمهاد.
عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد جواد الأئمة وشباب الأئمة، ورزقنا الله تعالى زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. طيب، ينضم إلينا ضات الأخ أبو محمد باقر من العراق. سلام عليكم، أهلا وسهلا بكم.
السلام عليكم تحياتنا لكم. عظم الله أجورنا وأجوركم استشهاد الإمام الجواد عليه السلام.
حياكم الله، تفضلوا أخ.
تأسع العسرة الطاهرة.
نعم.
الإمام الجواد، وما أدراك ما الإمام الجواد. أغنية الإمام الجواد مظلومية عظيمة.
نعم.
ولكن بهذه المظلومية استطاع أن يفضح الحكام، حكام الجور البيت عليهم السلام، نور وهداية إلى المجتمع، إلى الأمة. ولكن حكام الجور والسلاطين الكفرة، نستطيع أن نعبر عنهم، أرادوا أن يطفئوا نور الله، ولكن الله أتم نوره بهؤلاء العترة الطاهرة. السلام عليك يا محمد الجواد، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. جعلنا الله وإياكم من أتباع هذا الإمام الهمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لك الأخ أبو محمد باقر من العراق. حقيقة عاش الإمام فترة قصيرة، لكنه أثر فيها تأثيرا كبيرا في المجتمع الإسلامي، وكانت حياته مليئة بالتحديات والابتلاءات، لكنه واجهها بالصبر والحكمة.
لموسى والجواد نظرت عمري، وهمي صار أن أوفي بنذري. هوى قدرا أخو الدنيا، وإني قدمت تراه ما فعل. فازداد قدري وتحت القبتين ببطن أمي أطوف مسبحا ويطوف شعري سبح قلبي وولائي وهواك نشيد دمائي يجري بالروح صدى وعليها صلى طه
مستمعينا الكرام. لا يمكن الحديث عن الإمام الجواد عليه السلام دون التطرق إلى أخلاقه الرفيعة وفضائله الكثيرة. للإمام فضائل ومناقب عديدة تميزه وتبرز مكانته الرفيعة في الإسلام. نتحدث عن بعض فضائل الإمام الجواد عليه السلام والتي تبرهن على عظمته وعمق إيمانه. الإمام الجواد عليه السلام كان يتمتع بقدر هائل من العلم والحكمة منذ نعومة أظفاره. تولى الإمام وهو في سن صغير بعد استشهاد والده الإمام الرضا عليه السلام، ورغم صغر سنه أظهر قدرة فائقة على الإجابة عن المسائل الفقهية والعلمية المعقدة التي حيرت كبار العلماء في عصره. لقد كان نبعا من المعرفة والفقه، مما جعله محط احترام وتقدير الجميع. أيضا عرف الإمام الجواد عليه السلام بتقواه وزهده في الدنيا. كان يبتعد عن مظاهر الحياة الدنيا مكرسا وقته للعبادة والعلم، وكان دائم الصوم والصلاة، كثير الدعاء والاستغفار، محبا للخير، ساعيا في قضاء حوائج الناس، مما جعله مثالا يحتذى به في الزهد والورع. أيضا الإمام الجواد عليه السلام كان معروفا بجوده بكرمه، وقد سمي بالجواد لكثرة عطاياه وإحسانه للفقراء والمحتاجين. كان يعطي بلا حساب، مؤكدا على ضرورة البذل والعطاء دون انتظار مقابل أو طلب من الآخرين.
السلام عليك يا باب المراد
بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونعزيكم مرة أخرى بمناسبة استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، وأنتم معنا وهذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة تحت عنوان الجواد عطاء لا ينفد. استضيف فضيلة الشيخ غريب رضا الباحث الإسلامي من مدينة قوم المقدسة ليحدثنا عن حياة الإمام الجواد عليه السلام ودوره البارز في نشر تعاليم الإسلام. سلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعزيكم بذكر استشهاد الإمام الجواد، بارك الله فيكم وكتب الله لكم الأجر في هذا العزاء.
نعم، شكرا جزيلا على حضورك الكريم سماحة الشيخ غريب رضا، ونحن أيضا نعزيك بهذه المناسبة. سماحة الشيخ، من الظواهر الإعجازية التي وجدت مع الإمام الجواد عليه السلام والتي كان لها أثرها الكبير على واقع الحكام آنذاك، كما نعرف ظاهرة توليه مرجعية الإمامة والقيادة وهو في سن صغير. طيب، كيف واجه الإمام الجواد عليه السلام مسألة إثبات إمامته أمام العلماء والفقهاء رغم صغر سنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. روي أن الإمام الرضا عليه السلام قال لعلي بن أصباط: يا علي، إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبوة. فقال: وآتيناه الحكم صبيا. وقال: ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فقد يجوز أن يؤتى الحكم صبيا ويجوز أن يعطاها وهو 40 سنة. ويقصد بذلك الإمام الرضا عليه السلام أن الاصطفاء الإلهي واختيار المصطفون الأخيار هذا أمر لا يخضع لاعتبارات السن والعمر، بل يرتبط بالمضمون الإلهي في داخل من يصطفيه الله تعالى ويختاره. لذلك القضية تم إثباته من خلال المعجزات التي كشفه الله على لسان الإمام الجواد، حيث استطاع وهو في صغر سنه أن يظهر العلم الإلهي الذي أودعه الله في قلبه واختاره لهذا المنصب الإلهي. فهو قد أخبر في مواقف عدة بأمور لا يعلمها إلا الله، ولذلك تم إثبات ذلك لمن كان يشك بذلك. ولكن المؤمنون بالإمام الرضا وبالإمامة الإلهية كانوا قد اعتقدوا بذلك بعد ما صرح الإمام الرضا بإمامة الإمام الجواد.
يعني هذه الظاهرة تواجدت لأول مرة في حياة الأئمة عليهم السلام في شخص الإمام الجواد عليه السلام، وكان تحديا صارخا كما ذكرت أنت سماحة الشيخ للحكام المنحرفين. طيب، لقد كان الإمام الجواد عليه السلام على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي واجهها تحت الحكم العباسي شخصية بارزة ومؤثرة في نشر وتعزيز الفكر الشيعي. طيب، كيف استطاع الإمام ببصيرته وحكمته أن يساهم في الحفاظ على هوية الفكر الشيعي وتوسيع نطاق تأثيره؟
طبعا كان في عهد الإمام الرضا هناك مدارس، وبعده الإمام الجواد عليه السلام، هناك مدارس فكرية متعددة، وكان كان أيضا هناك حضورا بارزا للأديان والمذاهب المختلفة في المجتمع الإسلامي بحكم سياسة الحكومة أو الدولة العباسية وبالانفتاح التي حصلت في هذه الفترة في عهد المأمون، وتبادل الثقافات ودخول الكتب المتعددة وفتح المجال أمام اجتهادات ومدارس متنوعة. فحصلت هناك انحرافات فكرية متعددة في المجتمع الإسلامي، وقد تصدى بذلك لذلك الإمام الرضا عليه السلام في عهده وبعده الإمام الجواد، حيث دخل في مناظرات متعددة مع أصحاب الملل والنحل، وفي الحقيقة بين الحقيقة وحقيقة الإسلام المحمدي الأصيل في ذلك. ومما رأينا وقرأنا في التاريخ المناظرة التي هيأها المأمون العباسي، وكان يريد أن في الحقيقة أرادوا أن يثبتوا عدم جدوائية أو عدم استطاعة الإمام الجواد في الرد على يحيى بن أكثم، وهو كان يومئذ قاضي القضاة. فاجتمع أمرهم ورأيهم على أن يحيى بن أكثم يطرح على الإمام الجواد أسئلة فقهية صعبة، و ولا يعرفوا على حد زعمهم الإمام الجواب. وعدوه ووعدوه بأموال نفيسة في ذلك، فاختاروا يوما للاجتماع فأجابهم إلى ذلك. ثم إن يحيى بن أكثم قال للمأمون: أتأذن لي أن أسأل أبا جعفر عن مسألة؟ قال المأمون: استأذنه في ذلك. فأقبل عليه يحيى بن أكثم فقال: أتأذن لي؟ جعلت فداك في مسألة؟ فقال أبو جعفر السلام: بل فئت. فقال يحيى: ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا؟ لا. الذي لبس الإحرام وهو في حج أداء فريضة الحج ويقتل صيدا. فقال أبو جعفر عليه السلام: قتله في حل أو حرم. يعني بيّن الإمام شقوقا متعددة وفروعا فقهيا منوعة أمام السائل، فقال: قتله في حل أو حرم، عالما كان المحرم أو جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، مبتدئا بالقتل كان أو معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كباره، مصرا على ما فعل أو نادما، في الليل كان قتله للصيد أم في النهار، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما. عندئذ تحير يحيى بن أكثم. طبعا كل هذه القيود كما قرأناه في الفقه لها تأثير في الحكم الفقهي لمن ارتكب هذه المحرمة. عندئذ تحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع، ولجلج حتى عرف جماعة أهل المجلس عجزه. كما أن الإمام الجواد له مواقف واضحة أمام تيار المغالاة في حق للبيت عليهم السلام. كما تعرفون أن الحكم العباسي عندما لم يستطع أن في الحقيقة يقف أمام أئمة أهل البيت وأراد أن يطرد الناس من حول أهل البيت، خلق تيارا وبدأ هذا الشخصيات في هذا التيار الشخصيات الدينية بتزييف الأحاديث المنحرفة عقائديا، ونسبة هذه الأحاديث التي فيها الغلو لأئمة أهل البيت. فكان لأئمة أهل البيت الوقوف الصارم أمام هؤلاء، ولم ينسبوا هؤلاء للإسلام بل طردوهم من حولهم. وكذلك كما ورد في الروايات للإمام الجواد الموقف الصارم والواضح أمام هؤلاء الشخصيات المنحرفة. يقول في رواية، يقول: سمعت، نعم أقرأ هذه الرواية وإن شاء الله أنتهي. سمعت أبا جعفر يقول: وقد ذكر عنده أبو الخطاب وهو من شخصيات المغالين المعروفة. فقال الإمام الجواد: لعن الله أبا الخطاب، هذا أبو الغامر وحفص بن واقد وحاشم بن أبي هاشم استأكلوا بنا الناس وصاروا دعاة يدعون الناس إلى ما دعا إليه أبو الخطاب، لعنه الله ولعنهم معه، ولعن من قبل ذلك منهم، إلى آخر الرواية. فكان له أيضا موقف صارم أمام تبيين انحرافات هذه الفرقة الضالة أيضا.
طيب، من فضلك سماحة الشيخ، لو تسمح لنا نأخذ هذا الفاصل القصير ونعود مرة أخرى إليكم ونكمل هذا الحوار.
عليك يوم تبعث حيا، السلام عليك يا من حملت اسم جدك محمد، فأنت محمد بن علي الجواد.
يا جوادا كنت بالله رضيا، قد أتيت العلم والحكم صبيا، فسلام عليك.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحيي ضيفنا سماحة الشيخ، ونعود إلى هذا الحوار. سماحة الشيخ أهلا بكم من جديد.
بارك الله فيكم، حياك الله.
شكرا لكم. سماحة الشيخ، حدثنا عن دور الإمام الجواد عليه السلام في نشر العلم، نشر المعرفة، وما هي أهم المواقف التي أظهرت حكمته وفضله؟
طبعا كما ذكرنا سالفا أن الإمام كان له مواقف واضحة وصريحة في مواجهة رؤوس وشخصيات وبذور الأديان والمذاهب وتدين الإسلام المحمدي الأصيلة في ذلك، كما كان للإمام عليه السلام في الحقيقة اهتمام خاص لتربية الموالين وشيعة أمير المؤمنين، تربية عقائدية صحيحة، تربية أخلاقية صحيحة، ونشر الفضيلة والأخلاق والتقوى والورع في المجتمع الإسلامي. لا بأس بذكر رواية عن الإمام الجواد عليه السلام نتبرك بها في هذا اليوم في ذكر استشهاد الإمام. يقول الحسين بن محمد بن علي بن محمد بن سعيد عن محمد بن مسلم عن محمد بن حمزة العلوي قال: أخبرني عبيد الله بن علي بن أبي الحسن الأول قال عن أبي الحسن العلوي قال: كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول: ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في خدورهن، وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها 10,000 رجل فيهم من خلق الله أورع منه. هذا دل على شيء، فإنه يدل على الاهتمام الكبير للإمام بالتربية الأخلاقية ونشر الورع والتقوى. يقول الإمام الجواد عليه السلام ناقلا عن أبيه أن ليس من شيعتنا وليس من الموالين من لا تتحدث المخدرات بورعه في خدورهن، يعني حتى النساء اللواتي لا يخرجن من البيت ويقمن بالبيت وصل إليهن في الحقيقة، أو وصلت إليهن سمعة ورع هذا الرجل. يعني يجب أن يكون الموالي لأئمة أهل البيت عليهم السلام زينا لهم، ويكون فخرا بورعه والتزامه بالتقوى، وكما نعرف أن إذا كانت تقوى مراعاة والتزام بالواجبات وترك المنهيات والمحرمات فإن الورع أعلى من التقوى، فالورع ترك الشبهات وعدم الاقتحام في الشبهات عندما لا نعرف أن القضية والمسألة حرام أو حلال. فهذا المستوى من مراعاة التقوى والورع يجب أن يتسم به موالي أهل البيت، بل يشتهر بذلك بين الناس في قبيلته ومدينته وجماعته إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب سماحة الشيخ، يمكننا أن نتعلم من الإمام الجواد أهمية العلم والمعرفة وإلى آخره، وأيضا ممكن يعني يكون مثالا لنا في حياتنا أن نقتدي بهذا الإمام. ما هي أبرز الأخلاق والصفات التي تميز بها الإمام الجواد عليه السلام؟ كما ذكرت أنا، حتى نستطيع أن نقتدي بهذه الصفات في حياتنا اليومية، ونحن الآن في أوضاع يعني في هذه الأوضاع الراهنة، يعني أوضاع صعبة جدا، كيف نستطيع أن نقتدي بالإمام الجواد عليه السلام؟
نعم، يقول الإمام الخامنئي حفظه الله
نعم،
ويصف الإمام الجواد بأنه مظهر المقاومة وأيقونتها، وقد كافح الكفر والطغيان بكافة السبل المتاحة، حيث لم يرضخ لقرارات الحكومة الجائرة في وقتها، وقاوم هذه القرارات وحتى سياسة الاحتواء التي مورست من قبل الحكومة، وأن المأمون العباسي أراد بتزويجه بنته أن يحتوي الإمامة، ولم يسمح له بالحقيقة بالتحرك ضد الحكومة. الإمام استطاع بوقوفه وفي الحقيقة باستمرار مواقفه العلمية والدينية وانتقاداته، في الحقيقة بين كثيرا من الحقائق، حتى أجبرت الحكومة العباسية في عهد المعتصم أن تقوم باغتيال الإمام بالسم من خلال زوجته بنت مأمون. فإن هذا دليل على أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أهدافهم من خلال هذه السياسة المشؤومة التي مارسوها ضد الإمام.
طيب فضيلة الشيخ غريب رضا الباحث الإسلامي من مدينة قوم المقدسة، شكرا جزيلا لكم. حقيقة سماحة الشيخ قد أثريتم برنامجنا بمعلوماتكم القيمة حول سيرة الإمام الجواد عليه السلام، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم،
أحمدكم الله، بارك الله فيكم وموفقين إن شاء الله.
شكرا لكم.
محمد الجواد
جينا من كل صوب لك زوار،
أحرار
يالجواد تعنيتك الأحرار، جينا ويتام بجينا تصيح يا مظلوم، سيدي واحدنا هو اليوم كان مسموم،
جينا ويتام بجينا تصيح يا مظلوم، سيدي واحدنا هو اليوم كان مسموم.
أحرار الجواد تعنتك لحرام،
زوار زوار
ليلة مصابك حضر نبر الدمع وفرد ونات، يا أبو الفقر وحزننا إلك بينا يصون،
يا محمد الجواد
سيد ويرخص دعبنا إلك يلماخذ قلبنا، سيد ويرخص دعبنا إلك يلماخذ قلبنا، هذا أعلم جايب ابنا وذاك المشلول،
يا محمد الجواد
وبوفادك يا ابو الهادي شيعة هالماشين، كل مكان وجنها صارت 40 حسين، وبوفادك يا ابو الهادي شيعة هالماشين، كل مكان وجنها صارت 40 حسين. الجواد تعنيتك لحرام، جينا ويتام بجينا تصيح يا مظلوم، سيد واحدنا هو اليوم.
طيب مستمعينا الكرام، نحن بانتظار مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الهاتف الأول 22-01-3762، والهاتف الثاني 22-01-3768، والهاتف الأخير 22-01-3848. وبانتظار مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة عبر رقم الواتساب مكرر 09-93-88-78-4050. ننتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، ونحيي الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة العراق، بعث لنا مشاركة صوتية نستمع معا.
الله وبركاته، تحية طيبة لكم، عظم الله وجورنا وهجوركم بذكر استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. طبعا كانت مهمة الإمام الجواد سلام الله عليه مهمة صعبة، ومهمة لم تكن بالسهلة اليسيرة أبدا، ذلك لأنه قد توفي والده الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه مستشهدا على أثر السم الذي دسه له المأمون العباسي في ذلك الوقت، وكان عمر الإمام الجواد 7 سنوات على أغلب الروايات وأكثرها استقرارا بعمر 7 سنوات. فقاد الإمام سلام الله تعالى عليه من بعد وفاة والده واستشهاده، قاد الشيعة وأرسى بهم إلى بر الأمان وهو في هذه العمر الصغيرة آنذاك، وهذه معجزة من المعاجز حقيقة يعني. كان الأمر الآخر في تلك الفترة أنها فترة تميزت بشدة مراقبة العباسيين لجميع تحركات آل البيت عليهم السلام وأتباعهم وأشياعهم في كل مكان. ونحن لا ننسى طبعا أن المأمون العباسي كان يعمل بنفسه كأنه محب لآل البيت بالظاهر أمام الناس من أجل استدراجهم وقتلهم تحت كل حجر ومدر، وهذا ما فعله مع الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام، وهذا ما فعله مع أخوة الإمام علي بن موسى رضا أحمد ومحمد الذين استشهدوا في شيراز، والسيدة فاطمة المعصومة التي طبعا تبين أغلب الروايات أنها قد توفيت مسمومة على أيدي أتباع العباسيين عندما توفيت في قم، وأيضا من إخوان الإمام الرضا ومن أخواته سلام الله تعالى عليه وعليهم قد تفرقوا في جميع البلدان، منها في أصفهان، وقسم منهم في تبريز، وقسم منهم في أذربيجان، ذلك يعني بما فعل بهم من ظلم وتشريد.
طيب، نكتفي بهذا المقدار من مشاركة الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة لضيق الوقت طبعا، وأيضا ننتقل إلى مشاركة أخرى صوتية، مشاركة الأخ مرتضى السفير من العراق أيضا بعث لنا هذه المشاركة الصوتية، نستمع معا.
السلام عليكم، مشاركتي في الذكرى الخاصة لاستشهاد الإمام الجواد عليه السلام. لقد كان الإمام الجواد عليه السلام أصغر الأئمة عمرا، وسمي بالجواد هنالك عدة أسباب وعدة صفات تمتع بها، لكننا نشير إلى أنه هذه الصفات هي ميزة لكل إمام، وليس بالضروري أنها غير موجودة عند الإمام الآخر. فمثلا الإمام الجواد عليه السلام يعني ليس باقي الأئمة يعني معناها ليس جواد، لا، كلهم جواد وكلهم كاظم وكلهم رضا وكلهم صادق، ولكن هذه الصفة هي يعني صفة أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيها وأن يميز بها كل واحد منهم، فيعطيه فكل واحد منهم يأخذ صفته ويأخذ يعني الحكمة من ذلك والسيرة ويعني العطاء المتكامل، والله سبحانه وتعالى يعني جعل الإمام الجواد عليه السلام له كرامات وله يعني براهين واضحة. مرتضى العراق.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ مرتضى السفير من العراق. حي الأخ شرف الدين من اليمن معنا عبر الهاتف. سلام عليكم أخ شرف الدين، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا جزيلا لكم.
كل مسلمي الأعزاء تهرم وتغطمها. طبعا الأئمة من أهل البيت الأطهار الذين تحركوا مناهضين للظلم وأيضا الطغيان هم من يستحقوا الإشادة بهم، وهو نلاحظ بالأسف في هذا العصر أولئك العلماء والأئمة الذين لم يتحركوا وأصبحوا أئمة للباطل وللضلال، وأيضا أئمة للتضليل، من ارتموا في أحضان الصهاينة وفي أحضان اليهود يسعون لتطبيع العلاقات مع الصهاينة ويمجدون حكامهم، لكن نجد من تحرك على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ونهج الإمام علي بن أبي طالب ونهج الأئمة الصادقين السائرين الذين كانت أرضالهم مأثورة. والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. تحركوا بكتاب الله ملاحظين للظلم والطغيان أولئك هم يسرقون الإشادة بهم وأيضا من نقتدي بهم ونتحرك على أثارهم.
طيب شكرا جزيلا لك الأخ شرف الدين من اليمن على هذه المشاركة. بقلوب مكلومة وأعين تفيض بالدمع نستذكر في هذا اليوم الفاجعة الأليمة ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، ذلك البدر الذي أضاء دروب المؤمنين بحكمته وتقواه، والذي قضى شهيدا في ريعان شبابه تاركا الأمة تئن لفقده وتبكي لمصابه. مستمعينا الكرام، في ختام برنامجنا بمناسبة استشهاد الإمام الجواد عليه السلام لا يسعنا إلا أن نشكر مستمعينا الكرام على تفاعلكم ومشاركاتكم القلبية. شكرا لطيب المتابعة. نأمل أن تكون هذه المناسبة فرصة لنا جميعا للتأمل في سيرته العطرة واستخلاص العبر والدروس منها. نسألكم الدعاء في أمان الله.
يا جواد يا غصن بالي وذبل من فاطمة، يا جواد وردة الهادي وعجب متسممة، أنا معصومة وتهيل لجلك عيوني، يا جواد شلون أوصل لك شجوني، يا جواد عمل اجلك يا جواد هناك اين دمعي.